بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى مسألة 11 في الآية 98 بعد 100 من سورة البقرة بقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام، ويسمى جمعا لأنه يجمع ثم المغرب والعشاء. قاله قتادة: وقيل لاجتماع آدم فيه مع حواء، وازدلف إليها أي دنا منها، وبه سميت مزدلفة. ويجوز أن يقال سميت بفعل أهلها لأنهم يزدلفون إلى الله أي يتقربون بالوقوف فيها، وسمي مشعرا من الشعار، وهو لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عندهم شعائر الحج، ووصف بالحرام لحرمته. 12 ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء، واختلفوا في من صلى يأتي جمعا. قال مالك: من وقف مع الإمام ودفع بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينها، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: الصلاة أمامك. قال ابن حبيب: من صلى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيد متى علم بمنزلة من قد صلى قبل الزوال، قوله عليه السلام: الصلاة أمامك. وبه قال أبو حنيفة، وقال أشهد لا إعادة عليه إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. وبه قال الشافعي، وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن، واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينها، فلم يكن ذلك شرطا في صحتهما، وإنما كان على معنى الاستحباب كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. واختار ابن المنذر هذا القول، حكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي ثور ويعقوب. وحكي عن الشافعي أنه قال: لا يصلي حتى يأتي المزدلفة، فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما. 13 ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب: لا صلاة لمن عادل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق، لا لإمام ولا لغيره حتى يغيب الشفق، لقوله عليه السلام: الصلاة أمامك. وصلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق لا يجوز أن يأتي بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أخرت عنه. 14 وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال ابن الموازي: من وقف بعد الإمام فليصلي كل صلاة لوقتها. وقال مالك: فيما من كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. وقال ابن القاسم: في من وقف بعد الإمام إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة، وإلا صلى كل صلاة لوقتها. فجعل ابن الموازي تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره، وراعى مالك الوقت دون المكان، واعتبر ابن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان، فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان، مراعاة وقتها المختار أولى. 15 اختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: أحدهما الأذان والإقامة.
انقطع الصوت عن الشيخ عبد الرحمن.
نعم سيدنا.
الآن موجود؟
الآن نعم. من أول المسألة.
أحسن الله إليكم. 15 اختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: أحدهما الأذان والإقامة، والآخر هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل، أو يجوز العمل بينهما وحط الرحال ونحو ذلك. فأما الأذان والإقامة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وابن المنذري، وقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين، وكذلك الظهر والعصر بعارفة، إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب وزاد بن المنذري ابن مسعود. ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة، وهذا بين، والله أعلم. وقال آخرون أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة. قالوا وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا كذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام بعشاء أو غيره أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم، وإذا أذن أقام. قالوا فهذا معنى ما روي عن عمر، وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين، وفي طريق أخرى وصلى كل صلاة بأذان وإقامة، ذكره عبد الرزاق. وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذن في شيء منهما، روي عن ابن عمر، وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق وعبد المالك بن الصباح عن الثوري عن سلمة بن كهين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد إقامة واحدة. ونبو في ذلك إلى ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة لم يجعل بينهما شيئا. وروي مثل هذا مرفوعا من حديث خزيمة بن ثابت وليس بالقوي، وحكى الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر وهو القول الأول وعليه المعول. وقال آخرون تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما، ومن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول سلم بن عبد الله والقاسم بن محمد، واحتجوا بما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن شهاب عن سليم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحد منهما ولم يصلي بينهما شيئا. قال أبو عمر والآثار عن عمر في هذا القول من أثبات ما روي عنه في هذا الباب، ولكنها محتملة لتأويل، وحديث جابر لم يختلف فيه فهو أولى، ولا مدخل في هذه المسألة للنظر وإنما فيها الاتباع. السادسة عشرة وما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة. ثبت عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلىها ولم يصلي بينهما شيئا، وفي رواية ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين، ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع. وقد سئل مالك في من أتى المزدلفة أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته، فقال أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة، وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك، وليبدأ بالصلاتين ثم يحط راحلته. وقال أشهب في كتبه له حط رحله قبل الصلاة وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلي ما لم يضطر إلى ذلك لما بدابته من الثقل أو لغير ذلك من العذر. أما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذري: ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين. وفي حديث أسامة: ولم يصلي بينهما شيئا. 17: وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور، واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع. فقال مالك: من لم يبت بها فعليه دم، ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه، لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا فرض. ونحوه قول عطاء والزهري وقتادة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي في من لم يبت. وقال الشافعي: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى والفدية شاة. وقال عكرمة والشعبي والنخعي والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض، ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. وروي ذلك عن ابن الزبير وقول الأوزاعي، وروي عن الثوري مثل ذلك، والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. وقال حماد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا. واحتجوا بظاهر الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له. ذكره ابن المنذر. وروى الدارقطني عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت له: يا رسول الله، هل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الشعبي: من لم يقف بجمع جعلها عمرة. وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت، إذ ليس ذلك مذكورا فيها، وإنما فيها مجرد الذكر. فكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام. فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بأن لا يكون كذلك. قال أبو عمر: فكذلك أجمع على وكذلك أجمع أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع، وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ممن يقول إن ذلك فرض، قال أبو عمر: وكذلك أجمع أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع، وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ممن يقول إن ذلك فرض وممن يقول إن ذلك سنة. وأما حديث عروة بن مضرس فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة، ومثله حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من أهل النجد فسألوه عن الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. رواه النسائي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن بكير بن عطية عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت، فذكره. رواه ابن عيينة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، فمن أدرك عرفة من طلوع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقوله في حديث عروة: من صلى صلاتنا هذه فذكر الصلاة بالمزدلفة فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلي مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة. الثامنة عشرة: واذكروه كما هداكم كرر الأمر تأكيدا، كما تقول: ارمي. وقيل: الأول أمر بذكر المشاعر الحرام، والثاني أمر بذكر على حكم الإخلاص. وقيل: المراد الثاني تعديد النعمة وأمر بشكرها. ثم ذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام، فقال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والكاف في كما نعت لمصدر محذوف، وها مصدرية كافة، والمعنى: اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. وإن مخففة من الثقيلة يدل على ذلك دخول اللام في الخبر، قاله سيبويه. الفراء نافية بمعنى ما، واللام بمعنى إلا، كما قال سكلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة الرحمن. كما قال ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة الرحمن، أو بمعنى قد، أي قد كنتم، ثلاثة أقوال. والضمير في قبله عائد إلى الهدى، وقيل إلى القرآن، أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضالين، وإن شئت على النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن غير مذكور، والأول أظهر، والله أعلم. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قيل الخطاب للحمص، فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات، بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم، وكانوا نحن قطين الله. فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل، وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم، يوقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة، فقيل لهم أفيضوا مع الجملة. وثم ليست في هذه الآية للترتيب، وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد الناس إبراهيم عليه السلام، كما قال الذين قال لهم الناس، وهو يريد واحدة. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة، فتجيء ثم على هذا الاحتمال على بابها. وعلى هذا الاحتمال عول الطبري، والمعنى أفيض من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جمع، ثم أفيض إلى منى، لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع. قلت ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة للأمر بالإفاضة منها، والله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآيات من القولين القول الأول، وروى الترمذي عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا حديث حسن صحيح. في صحيح مسلم عن عائشة قالت الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح ومثله كثير صحيح، فلا معول على غيره من الأقوال، والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير الناس، وتأويله آدم عليه السلام قوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما. ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس كالقاضي والهادي ابن عطية. أما جوازه في العربية فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءا به فلا أحفظه. وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه ومظان القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة المعنى واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفا لسنة إبراهيم في وقوفكم بقوزاح من المزدلفة دون عرفة. الثانية روى أبو داود عن علي قال فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، وأنا حرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها ثم يغلس بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. وقزح هو الجبل الذي يقف عليه الإمام، ولا يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس، ثم يدفعون قبل الطلوع على مخالفة العرب، فإنهم كانوا يدفعون قبل الطلوع ويقولون أشرق سبير كيما نغير، أي كيما نقرب من التحلل فنتوصل إلى الإغارة. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم
خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروى ابن عيينة عن ابن جري عن محمد بن قيس بن مخرمة عن ابن طاووس عن أبيه أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا يدفعون من المزدلفة قبل طلوع الشمس، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعجل هذا، أخر الدفع من عرفة وعجل الدفع من المزدلفة مخالفا هدي المشركين. الثالثة، فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدفع من عرفة، وهو أن يسير الإمام بالناس سير العنق، فإذا وجد أحدهم فرجة زاد في العنق شيئا، والعنق مشي للدواب معروف لا يجهل، والنص فوق العنق كالخبب أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، قال هشام والنص فوق العانق وقد تقدم، ويستحب له أن يحرك في بطن محسر قدر رمية بحجر، فإن لم يفعل فلا حرج، وهو من منى. وروى الثوري وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وقال لهم أوضعوا في وادي محسر، وقال لهم خذوا عني مناسككم فإذا أتوا من... نعم
أوضعوا أسرعوا. نعم.
هذا بيان أو هو في النسخة؟
بيان. نعم. لا لا لا. بيان.
أحسن الله إليكم. رضي الله عنه. وقال لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإذا أتوا منا، وذلك غدوة يوم النحر، رموا جمرة العقبة بها الضحى ركبانا إن قدروا، ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار، ويرمونها بسبع حصيات من كل حصاة منها مثل حصى الخذف على ما يأتي بيانه، فإذا رموها حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفث كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخفاف عنه.
ومما يتصل بهذا ما خالفت فيه قريش في أمر الحج، جمعه في مقالين في أكاديمية تفسير الدكتور أسامة المركبي.
أحسن الله عليك.
هذا عنوانه فيه قريش في أمر الحج شريعة إبراهيم. نعم
هذا عنوانه
تقريبا يعني بالتقريب، لكن وميزة الأكاديمية أنك إذا دخلت على الموقع موقع تفسير وضغطت على الاسم نفسه تظهر لك العناوين كله.
نعم. أحسن الله عليك.
آمين جميل. وقال عمر بن الخطاب
أحسن الله عليكم. وقال عمر بن الخطاب وابن عمر يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، ومن تطيب عند مالك بعد الرمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فدية لما جاء في ذلك، ومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يحل له كل شيء إلا النساء. وروي عن ابن عباس. الرابعة، ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة، وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها، وهو جائز مباح عند مالك، والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة، على ما ذكر في موطئه عن علي قال وقال هو الأمر عندنا. قلت والأصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة في رواية، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وفي البخاري عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وحل لكم الثياب والطيب. في البخاري عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسط وبسطت يديها، وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء، وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. والتحلل الأكبر طواف الإفاضة، وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام، وسيأتي ذكره في سورة الحج إن شاء الله تعالى.
نعم،
جزاكم الله. قوله تعالى وإياكم شيخنا رضي الله عنك.
آمين جميعا يا رب. دكتور هاني.
نعم شيخنا.
نعم،
تفضل. السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله صلى الله عليه وسلم وبسندكم حافظكم الله تعالى الى الامام ابي عبد الله القرطبي في جامعه، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: اذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، قال مجاهد: المناسك الذبائح وهراقة الدماء، وقيل هي شعائر الحج لقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم. المعنى: فإذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم. وأبو عمرو يدغم الكاف في الكاف: وكذلك ما سلككم، ما سلككم، لأنهما مثلان. وقضيتم هنا بمعنى أديتم وفرغتم. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي أديت الجمعة. وقد يعبر بالقضاء عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود لها. الثانية قوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، حتى إن الواحد منهم لا يقول: اللهم إن أبي كان عظيم القبة، عظيم الجفنة، كثير المال، فأعطيني مثل ما أعطيته، فلا يذكر غير أبيه. فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين. وقال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع معنى الآية: اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أبه أمه، أي فاستغيثوا به والجأوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغاركم بآبائكم. وقال الطائفة: معنى الآية اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه ودفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم. وقال أبو الجوزاء لابن عباس: إن الرجل اليوم لا يذكر أباه، فما معنى الآية؟ قال: ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. والكاف من قوله كذكركم في موضع نصب، أي ذكرا كذكركم، أو أشد، قال الزجاج، أو أشد في موضع خفض عطفا على ذكركم، المعنى أو كأشد، أو كأشد ذكرا. ولم ينصرف لأنه أفعل صفة، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أو اذكروه أشد، وذكرا نصب على البيان. قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من في موضع رفع بالابتداء، وإن شئت بالصفة يقول ربنا آتنا في الدنيا صلة من، والمراد المشركون. قال أبو وائل والسدي وابن زيد: كانت عادة العرب في الجاهلية أن تدعو في مصالح الدنيا فقط، فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدو ولا يطلبون الآخرة، إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها. فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضا إذا قصر دعواته في الدنيا، وعلى إذا قصر دعواته في الدنيا. وعلى هذا فما له في الآخرة من خلاق، أي كخلاق الذي يسأل الآخرة، والخلاق النصيب، ومن زائدة وقد تقدم. قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ومنهم، أي من الناس وهم المسلمون، يطلبون خيري الدنيا والآخرة. واختلف في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء، وفي الآخرة الحور العين، وقنا عذاب النار المرأة السوء. قلت هذا فيه بعد ولا يصح عن علي، لأن النار حقيقة في النار المحرقة، وعبارة المرأة عن النار تجوز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل غير هذا، والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، لأن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء، هو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل، وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. وقيل لم يرد حسنة واحدة، بل أراد أعطينا في الدنيا عطية حسنة، فحذف الاسم. الثانية قوله تعالى: وقنا عذاب النار. أصل قنا أوقنا، حذفت الواو كما حذفت في يفي ويشي، لأنها بين ياء وكسرة، مثل يعد. هذا قول البصري، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: حذفت فرقا بين اللازم والمتعدي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ، لأن العرب تقول ورم يرم فيحذفون الواو. والمراد بالآية الدعاء في ألا يكون، في ألا يكون المرء، في ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. واحتمل أن يكون دعاء مؤكدا، دعاء مؤكدا لطلب دخول الجنة، لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين، كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا إنما أقول في دعائي: اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. خرجه أبو داود في سننه وابن ماجه أيضا. الثالثة: هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل لأنس: أدعو الله لنا، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟ قد سألت الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعوات يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا به، دعا بها فيه. وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما له هجير، ما له هجير غيرها. ذكره أبو عبيد. وقال ابن جريج: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين، فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسئل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. الحديث خرجه ابن ماجه في السنن، وسيأتي بكماله مسندا في الحج إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هذا يرجع إلى الفريق الثاني، فريق الإسلام، أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء، فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل يرجع أولئك إلى الفريقين، فللمؤمن ثواب عمله ودعائه، وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على الدنيا، وهو مثل قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. الثانية قوله تعالى: والله سريع الحساب، من سرع يسرع، مثل عظم يعظم، سرعا وسرعة، فهو سريع. الحساب مصدر كالمحاسبة، وقد يسمى المحسوب حسابا، والحساب العد، يقال حسب يحسب حسابا وحسابة وحسبانا وحسبانا وحسبا، أي عد. وأنشد ابن الأعرابي: يا جمل أسقاك بلا حسابه سقيا مليك حسن الرباب حسن الربابة قتلتني بالدل والخلابة. والحسب ما عد من مفاخر المرء، ويقال حسبه دينه ويقال ماله، ومنه الحديث الحسب المال والكرم التقوى، رواه سمرة ابن جندب رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجه وفي الشهاب أيضا. والرجل حسيب وقد حسب حسابة، وقد حسب حسابة بالضم مثل خطب مثل خطب خطابة. والمعنى في الآية أن الله سبحانه سريع الحساب، لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحساب. ولهذا قال وقوله الحق وكفى بنا حاسبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب.
ويقال فيه حسب،
نعم
حسب خطب، نعم عظم،
نعم
نعم
نعم أحسن الله عليك.
وجندب فيها ضم الدال وفتح الدال، جندب
نعم.
وجندب،
نعم نعم أحسن الله عليك. نعم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب الحديث. فالله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم، فلا يحتاج إلى تذكر وتأمل، إذ قد علم ما للمحاسب وعليه، لأن الفائدة في الحساب علم حقيقته. وقيل سريع المجازاة للعباد بأعمالهم، وقيل المعنى لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة، كما قال وقوله الحق ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الحسن حسابه أسرع من لمح البصر. وفي الخبر إن الله يحاسب في قدر حلب شاه. وقيل هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال كما يرزقهم في يوم. ومعنى الحساب تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم بما قد نسوه، بدليل قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فنبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقيل معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب، فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة. قلت والكل محتمل، فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة، وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. الثالثة قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية أن رجلا قال يا رسول الله مات أبي ولم يحج أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ذلك يجزي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت. قال أبو عبد الله محمد بن خويزم منداد في أحكامه قول ابن عباس نحو قول مالك، لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة والحجة للحاج، فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه. ولهذا قلنا لا يختلف في هذا حكم من حج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج، لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو لم يؤدي اعتبارا بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤدي عن نفسه؟ وكذلك من لم يراعي مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها، فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه، ويزوج غيره وإن لم يزوج نفسه. قوله تعالى أحسن الله عليكم شيخ.
شيخ محمود بسم
الله. عليكم شيخنا.
تفضل شيخ محمود.
لحظة للأسف المجلد غير موجود الآن، غير جاهز يعني. المجلد الثاني طبعة الحديث.
الثاني؟
الجزء الثاني نعم.
الشيخ محمد عمر.
تفضل.
نعم سيدنا أحسن الله إليك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فيه ست مسائل. الأولى، قال الكوفيون: الألف والتاء في معدودات لأقل العدد. وقال البصريون: هما للقليل والكثير، بدليل قوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون، والغرفات كثيرة. ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام من، وهي أيام التشريق، وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها، وهي أيام رمي الجمار، وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر، فقف على ذلك. وقال الثعلبي وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشر، والمعلومات أيام النحر. وكذا حكى مكي والمهدوي أن الأيام المعدودات هي أيام العشر، ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع على ما نقله أبو عمر ابن عبد البر وغيره. قال ابن عطية: وهذا إما أن يكون من تصحيف النسخة، وهذا إما أن يكون من تصحيف النسخة، وإما أن يريد العشر الذي بعد النحر، وفي ذلك بعد. الثانية، أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها، لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر الثاني، يوم النفر وهو ثاني يوم النحر.
نعم.
لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثاني يوم النحر. ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر، لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. أخرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام من النساء فقد أدرك أيام
نعم.
من
فقد أدرك، انتهت الجملة يعني.
نعم، أيام من الثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من تعجل من الحاج في يومين من أيام منن صار مقامه بمنن ثلاثة أيام بيوم النحر، ويصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة، ويسقط عنه رمي يوم الثالث، ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل له بمنن مقام أربعة أيام من أجل يوم النحر، واستوفى العدد في الرمي على ما يأتي بيانه. ومن الدليل على أن أيام منن ثلاثة
كذا
من
من أجل ماشي من أجل بعدده يعني بعده مع هنا
نعم صلى الله عليه. قال: واستوفى العدد في الرمي على ما يأتي بيانه. ومن الدليل على أن أيام منن ثلاثة ما ذكرناه قول العرجي: ما نلتقي إلا ثلاث منن حتى يفرق بيننا النفر، فأيام الرمي معدودات وأيام النحر معلومات. وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود لا معلوم. وهذا مذهب مالك وغيره وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختص المنن في قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولا من التي عين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيام منن ثلاثة، فكان معلوما، لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولا خلاف أن المراد به النحر، وكان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر بإجماع من علمائنا، فكان الرابع غير مراد في قوله معلومات، لأنه لا ينحر فيه، وكان مما يرمى فيه، فصار معدودا لأجل الرمي غير معلوم لعدم النحر فيه. ويقصد سيدنا هنا الرابع
مذهب المالكية في الثالث
بإجماع
الثالث من منى، الرابع من أيام العيد
إجماع المالكية يعني.
نعم، بإجماع من علمائنا، يعني اتفاق لأئمة المذهب يعني.
نعم، أحسن الله عليك. قال ابن العربي: والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود بالرمي معلوم بالذبح، لكنه عند علمائنا ليس مرادا في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقال أبو حنيفة والشافعي: الأيام المعلومات العشر من أول ذي الحجة، وآخرها يوم النحر، ولم يختلف قولهما في ذلك. وروي ذلك عن ابن عباس، وروى الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر. وقال أبو يوسف: روي ذلك عن عمر وعلي وإليه أذهب، لأنه تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وحكى الكرقي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، يوم الأضحى ويومان بعده. قال الكي الطبري: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات، لأن المذكورات في القرآن لأن المعدودات المذكورة
في القرآن محمد. لو نرجع سطرا.
نعم. قال الكي الطبري: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف، ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث. وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق، وهو قول الجمهور. قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وفيه بعد لما ذكرناه، وظاهر الآية يدفعه، وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على خلاف قوله: وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على خلاف قوله، فلا معنى للاشتغال به. الثالثة: ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج، خوطب بالتكبير عند رمي الجمار وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية. وهل يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد، وخصوصا في أوقات الصلوات، فيكبر عند انقضاء كل صلاة، كان المصلي وحده أو في جماعة، تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام اقتداء بالسلف رضي الله عنه. وفي المختصر: ولا يكبر النساء دبر الصلوات، والأول أشهر، لأنه يلزمها حكم الإحرام كالرجل، قال له في المدونة. الرابعة: ومن نسي التكبير بإثر صلاة كبر إن كان قريبا وإن تباعد فلا شيء عليه، قاله ابن الجلاب. وقال مالك في المختصر: يكبر ما دام في مجلسه، فإذا قام من مجلسه فلا شيء عليه. وفي المدونة من قول مالك: إن نسي الإمام التكبير فإن كان قريبا قعد فكبر، وإن كان تباعد فلا شيء عليه، وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس فليكبروا. الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدة التكبير، فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وخالفه صاحباه فقال بالقول الأول. قول عمر وعلي رضي الله عنهم، فاتفقوا على في الابتداء دون الانتهاء. وقال مالك يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضا. وقال زيد بن ثابت يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قال ابن العربي، فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر، لأن الله تعالى قال في أيام معدودات وأيامها ثلاثة، وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق فقال إنه قال فإذا أفضتم من عرفات فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام. هذا كان يصح لو كان قال يكبر من المغرب يوم عرفة، لأن وقت الإفاضة حينئذ، فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ، ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى. السادسة، واختلفوا في لفظ التكبير، فمشهور مذهب مالك أن يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات، رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية يقال بعد التكبيرات الثلاث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وفي المختصر عن مالك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى فمن تعجل، التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا ترمى فيه غير جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم النحر من الجمرات غيرها، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب، واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد برمي قبل أن يطلع الفجر، ولا يجوز رميها قبل الفجر، فإن رماها قبل الفجر عادها. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رميها، وبه قال أحمد وإسحاق، ورخص الطائفة في الرمي قبل طلوع الفجر. روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي بالليل وتقول إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد، وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف الليل. وقال الطائفة لا يرمي حتى تطلع الشمس، قاله مجاهد والنخعي والثوري. وقال أبو ثور إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه، وإن أجمعوا وكانت فيه سنة أجزأه. إن اختلف أهل الموقف يعني،
إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه في الطلوع يعني
في الطلوع طلوع الشمس
ظن هذا أم ماذا؟
عندي شيخنا أو كانت فيه سنة. عندي أو كانت فيه أو. وإن أجمعوا أو كانت فيه
ما هو إحنا بدأنا من عند كلام أبي ثور يعني. إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه، وإن أجمعوا أو كانت فيه سنة، مش كده؟
هي غير مضبوطة عندي، لكن لعلها كذلك نعم. لا يحتمل اللفظ وظن غيرها يعني.
نعم.
نعم. قال أبو عمر أما قول الثوري ومن تبعه فحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. وقال ابن المنذر السنة ألا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر، فإن رمى أعاد إذ فاعله مخالف لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. الثانية روى معمر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحر، وكان يومها. قال أبو عمر اختلف على هشام في هذا الحديث، فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلا كما رواه معمر، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك مسندا، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة مسندا أيضا، وكلهم ثقات، وهو يدل على أنها رمت الجمرة بمنى قبل الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصبح بمكة يوم النحر، وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر، الله أعلم. ورواه أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون فيه وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز لمن فعله، والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. قال أبو عمر وأجمع أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شيء عليه، إلا مالكا فإنه قال أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به من الحل. واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك عليه دم، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لرمي الجمرة وقتا وهو يوم النحر، فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها، ومن فعل شيئا في الحج بعد وقته فعليه دم. وقال الشافعي لا دم عليه، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وبه قال أبو ثور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله أرميت بعدما أمسيت؟ فقال لا حرج. قال مالك من ناس يرمي الجمار حتى يمسي فليرمي أية ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي أية ساعة ذكر، ولا يرمي إلا ما فاته خاصة، وإن كانت جمرة واحدة رماها ثم يرمي ما رمى بعدها من الجمار، فإن الترتيب في الجمار واجب، فلا يجوز أن يشرع في رمي جمرة حتى يكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي، بل إذا كان الرمي كله في وقت الأداء أجزأ. الثالثة فإذا مضت أيام الرمي فلا رمي، فإن ذكر بعدما يصدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي، وسواء ترك الجمار كلها أو جمرة منها أو حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منا فعليه دم. وقال أبو حنيفة إن ترك الجمار كلها فعليه دم، وإن ترك جمرة واحدة كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء إلا جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزعي يتصدق إن ترك حصاة. وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث، فإن ترك أربعة فصعيدا فعليه دم. وقال الليث في الحصاة الواحدة دم، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر وهو المشهور إن في الحصاة الواحدة مدا من طعام، وفي حصاتين مدين، وفي ثلاث حصيات دم. الرابعة ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق، ولكن يجزئه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا. الخامسة ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق، فإن ذلك غير جائز عند الجميع إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس. قال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالي منا من ليالي منا من غير دعاء وأهل السقاية فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. قال ابن عبد البر: كان العباس ينظر في السقاية ويقوم بأمرها ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم، فلذلك أرخص له في المبيت عن منا كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لراعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المرعى التي تبعد عن منا المراعي نحو المراعي التي تبعد عن منا. وسميت منا لما يمنى فيها من الدماء أي يراق. وقال ابن عباس: إنما سميت منا لأن جبريل قال لآدم عليه السلام: تمنى، قال: أتمنى الجنة، فسميت منا. قال: وإنما سميت جمعا لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام، والجمع أيضا هو المختلفة وهو المشعر الحرام كما تقدم. السادسة: وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منا بمنا من شعائر الحج ونسكه، والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر الحج ونسكه. وفي موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة. والعقبة التي منع عمر أن يبيت أحد وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة. رواه ابن نافع عن مالك في المبسوط قال: وقال مالك: ومن بات وراءها ليالي منا فعليه الفدية. وذلك أنه بات بغير منا ليالي منا وهو مبيت مشروع في الحج فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة. ومعنى الفدية هنا عند مالك الهدي. قال مالك: هو هدي يساق من الحل إلى الحرم. السابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد.
نقف ونشكر محمد، نبدأ بالسابعة في اللقاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.